الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. أولا، الشكر الجزيل لكم جميعا الإخوة والأخوات على هذا الحضور الكبير في هذه الليلة، والشكر لكل الذين أحيوا هذه المجالس في كل مكان في هذا العالم، ولكم في لبنان في كل المناطق والبلدات والمدن والقرى على أحسن حال إن شاء الله. الشكر أيضا للجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وجنود، والقوى الأمنية أيضا قيادة وضباطا ورتباء وجنود، ولكل الذين ساهموا في حماية وحراسة وتأمين هذا الجو الأمني السليم والمطمئن والطيب. لابد من الإشادة أيضا بالتنسيق الممتاز بين الإخوة في حركة أمل وحزب الله على امتداد الساحة اللبنانية وفي كل المناطق والقرى والبلدات، والذي ساعد في تأمين أفضل شكل من أشكال الإحياء لهذه المناسبة العظيمة. والحمد لله رب العالمين، لقد مر علينا حتى هذه الساعة، ونسأله عز وجل أن يتم لنا ذلك، تحقق حتى هذه الساعة، وهذا الإحياء الآمن في كل المناطق، لا أحداث أمنية ولا مشاكل ولا صراعات ولا اختلافات، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. أيضا من المناسب في بداية الكلمة وفي انتهاء الليالي أن أتوجه إلى الذين في كل المناطق، لا ليس فقط في الضاحية، في كل المناطق أزعجتهم بعض الإجراءات الأمنية، سواء من قبل الأجهزة الرسمية أو من قبل إخواننا أو من قبل إخواننا بحركة أمل. في كل الأحوال نحن نعتذر منهم على أي إزعاج أو أذى قد يكون لحق بهم، ونأمل إن شاء الله في العام المقبل أن نراجع بعض هذه الإجراءات وأن يكون الوضع الأمني أفضل، وبالتالي تكون الإجراءات أخف. لكن بكل الأحوال لم تكن هناك أي خلفيات غير صحيحة لهذه الإجراءات سوى الحرص على الموضوع الأمني ومواجهة التهديد الأمني. كما هي العادة في هذه الليلة أن أتحدث في الشأن العام، ويكون لدي مقدمة وبعض الموضوعات بالعناوين الأساسية وخاتمة. طبعا عادة بقسم موضوعاتي بين الليلة وبكرة، يعني مو شرط كل شيء نحكي الليلة. مقدمة ترتبط بالمناسبة، نحكي كلمة مختصرة. الليلة هي ليلة اليوم العاشر، هي ليلة اليوم العاشر، غدا يوم العاشر. ذروة إحياء المناسبة هي يوم غد في كل مناطق العالم. ما أود أن ألفت إليه الناس جميعا، يعني هنا نخاطب الشعوب والمنطقة والعالم، وأيضا الجهات العلمية والفكرية والثقافية والإعلامية والاجتماعية وكل من يهتم بقضايا الشعوب والمجتمعات والأمم بالعمق. أنا أدعوهم إلى مقاربة هذا الذي يجري منذ سنوات، وخصوصا في السنوات الأخيرة، من زاوية مختلفة. هلا في ناس بيطلعوا الموضوع انه هذا موضوع مذهبي عند الشيعة، عم يبكوا هال10 أيام، خير إن شاء الله، هذا موضوع يخصهم، أو طقس من طقوسهم الدينية، أو شعيرة من شعائرهم الدينية، أو مشاكل. لكن أنا أدعو الجميع إلى مقاربة من زاوية أخرى، وهي هذا الموسم الذي يمكن أن يقال بحق الموسم الثقافي الفكري التربوي الروحي العاطفي الوجداني العالمي. بدقة، هذا توصيف دقيق، لأنه ماذا جرى خلال هذه الليالي الـ10 وسيجري غدا؟ هناك الملايين، عشرات الملايين، هلا إذا ما بدي بالغ أقول مئات الملايين وما في مبالغة، لكن خلنا نتواضع ونقول عشرات الملايين من الناس في هذه الليالي التي مضت، في كل مكان، في كل القارات بالحد الأدنى، مو شرط في كل الدول، في كل القارات. هذه المناسبة كانت عابرة كما يقال للقارات، عابرة للغات، عابرة للأعراق. يجتمع عشرات الملايين خلال 10 أيام ويوميا على مدار الساعة في مجالس، في مناسبات، في أماكن متشابهة في كل العالم، في أماكن متشابهة، مساجد وحسينيات وقاعات وساحات وميادين، الأمكنة من حيث المشهد العام متشابهة، الشعارات متشابهة، الكل يلبسون السواد ويجلسون في هذه المجالس وفي هذه الميادين ويستمعون، يخطبون ويتكلمون ويستمعون. ليش عم أقول موسم ثقافي؟ خلال هذه الـ10 ليالي واحد يروح يعمل إحصاء، بالتأكيد ألقيت عشرات الآلاف من المحاضرات ومن الخطب ذات الطابع التاريخي والفكري والثقافي والديني والأخلاقي والسياسي والتوعوي والاستنهاضي والتربوي، والجميع يجلس ويستمع في مجلس للعقل ومجلس للقلب، وهذه ميزة مهمة، مو ندوات ومؤتمرات بس العقل بيشتغل فيها، ويتفاعلون ويتأثرون ويبكون ويحزنون. الذروة ستكون يوم الغد. وهناك أيضا مشهد متصل بمشاهد هذه الليالي الـ10 واليوم الـ10، هو يوم الـ40 في كربلاء، هذه الظاهرة، هذه المسيرة البشرية الهادرة الضخمة، عندما يأتي الملايين إلى مكان واحد. هلا شي بيقول على حسب الإعلام الرسمي العراقي، أوقات بيقولوا 20 مليون، 15 مليون، يا أخي 10 مليون، 5 مليون في يوم واحد من شتى أنحاء العراق والعالم، والملايين منهم يمشون على أقدامهم عشرات الكيلومترات، مئات الكيلومترات إلى الحسين. هذا الحضور محوره أبو عبد الله الحسين عليه السلام، حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للحديث عن موقفه، عن مسيرته، عن أهدافه، عن تضحياته، عن فدائه، عن صلابته وشهامته وشجاعته، عن إنجازاته العظيمة، عن استشهاده وانتصاره بالدم، هذا الانتصار الذي ما زال يسجل عبر التاريخ، وأحد عناوين وأشكال وألوان انتصار الدم الحسيني هو هذا الموسم العالمي الذي أتحدث عنه. أين الحسين اليوم في العالم؟ وأين يزيد في العالم؟ أليس هذا من معالم انتصار الدم الحسيني؟ هذه الظاهرة التي لا مثيل لها في التاريخ المعاصر. وأستطيع، وفينا ندقق أكثر لأنه أنا عادة بحتاط، لكن أستطيع أن أقول وليس لها ظاهرة، ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، أنه في كل عام يجتمع عشرات الملايين لإحياء هذه المناسبة بهذا العمق، بهذا السعة، بهذه الشمول، بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم وأفعالهم وأقوالهم وإلى آخره. ويقدمون المزيد من الإنتاج الفكري والثقافي والتربوي وأيضا الإبداع الفني، الإبداع الفني في الشعر، في القصيدة، في الأدب، في الصورة، في الصوت، في الموسيقى، في المشهد. هذا كله يجب أن يقارب كحدث عالمي تاريخي ثقافي ويسجل لهؤلاء الذين يحيون هذه المناسبة. طبعا في الوقت الذي ندعو العالم إلى مقاربة هذه المناسبة من هذه الزاوية، أيضا ندعو أهل هذه المناسبة الحريصين على إحيائها، المتمسكين بها جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان حتى وصلت إلينا كما وصلت، ونحن نوصلها إن شاء الله إلى أولادنا وإلى أحفادنا وإلى الأجيال المقبلة. هؤلاء الذين هم نحن ومن معنا في كل العالم ممن يحيون هذه المناسبة، عليهم مسؤولية تاريخية، وهي الحفاظ على هذه المناسبة وإحيائها وعنوانها وصورتها وشعاراتها وشعائرها ومعناها ودلالاتها، الحفاظ عليها، على مكانتها، على إشراقتها، على عظمتها، على حضورها الوجداني، على قداستها، على احترامها. وهذه مسؤولية كبيرة في الحقيقة تخص داخل الإطار الشيعي، سواء في الإطار العلمائي أو النخبوي أو عامة الناس. لا يجوز أن نبقى نحن الشيعة الذين نحيي هذه المناسبة، والتي تأخذ خصوصا في العقود الأخيرة والأعوام الأخيرة هذا المدى الكبير والواسع والعميق والمحترم، أن نبقى نقاربها بالوسائل السابقة وبالنقاشات السابقة، ونحتاج إلى نقاش جدي وحقيقي على هذا الصعيد. أنتم في لبنان الحمد لله، وفي هذه الليلة الخاتمة أنتم دائما كنتم شركاء في صنع هذا الحدث، في صنع هذا الموسم، من خلال حضوركم المحترم والهادئ والمنضبط والمؤدب والملتزم بهذه الصورة وبهذه المعاني وبهذه الدلالات، وهذا ما ستؤكدونه يوم العاشر إن شاء الله يوم غد. وهذه مسؤولية كبيرة جدا تجاه الحسين عليه السلام واتجاه هذه القضية العظيمة والمقدسة. ثانيا، هذه المقدمة اعتبرناها أولا، بس خلنا نعتبرها مقدمة. نجي أولا في القضايا السياسية المرتبطة بالشأن العام. طبعا أنا لن أذهب إلى في هذه الليلة إلى بعض التفاصيل، أود أن أتحدث عن بعض الأساسيات وبعض القضايا المهمة. المسألة الأولى في الشأن العام، انطلاقا من ليلة العاشر التي هي ليلة حسم الخيارات واتخاذ القرارات المصيرية عادة، أهم شأن يعني مجتمع أو أمة أو جماعة هو تشخيص العدو من الصديق، عدم الاشتباه في تشخيص العدو، لأنه إذا أخطأ في تشخيص العدو قد يدخل في معركة سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية مع هذا الذي ظنه عدوا لسنوات أو لعشرات السنين، ثم يكتشف أنه كان في الميدان الخاطئ والمعركة الخاطئة. معرفة العدو أهم شيء في الوعي العام والوعي السياسي والوعي الاجتماعي والوعي التاريخي. اليوم نحن بلبنان في موضوع أمريكا في لبنان والمنطقة، ألا ما حيحكي على مستوى الكرة الأرضية، لبنان والمنطقة الحوالينا، الناس الموجودين بلبنان وبالمنطقة، نحن في موضوع أمريكا في خلاف، نعم، بين النخب وبين الناس حول النظرة إلى هذه الإدارة، إلى هذه الحكومة، إلى هذا النظام. أنا لا أتحدث عن الشعب الأمريكي كشعب أمريكي، أنا أتحدث عن الدولة والحكومة والإدارة التي تتخذ قرار الحروب وتتخذ قرار العقوبات وتتدخل في الشؤون الداخلية لكل دول العالم، عن هذه عم بحكي. منا من ينظر إليها كعدو مثلنا نحن، مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مثل سماحة السيد القائد، مثل آخرين حتى من توسع بالأسماء. منا في المنطقة من ينظر إليها كصديق وحليف، يعني على طرفي نقيض، بعض بيعتبرها لا هي صديق وحليف له ويتعاطى معها من هذا الموقع. وفي قسم ثالث قد يكون لديه قناعات معينة، توصيف مختلف، ويتعاطى على الحبة وعلى الموضوع وبشكل سياسي وبرغماتي. طيب، أنا لأنه نحن الليلة هي معركة هي المعركة على الوعي، لذلك هأحكي بمعركة الوعي بنقطتين، موضوع أمريكا ونقطة تانية. نحن أنا أريد أن أخاطب اللبنانيين ممن نختلف معهم خصوصا في هذه المسألة، ممن نتفق معهم ليزدادوا إيمانا، وممن نختلف معهم من أجل النقاش الهادئ. ما حنجي نعمل هلأ شعارات والموت لأمريكا ومدري شو، نعمل نقاش هادئ حول هذه المسألة. حقيقة أتمنى على طول، أنا بطرح أسئلة وإخواني لكن ما في جواب عليها بالبلد، يعني هو لأنه ما في جواب بالحقيقة. هلا لنشوف بيطلع جواب أو لا. في هون يدلونا لما منقول أمريكا صديق للبنان أو حليف للبنان أو حليف وصديق لشعوب المنطقة، شو بدي بالأنظمة؟ الصداقة والحلف يعني أن يكون معك، أن يخدم مصالحك ويرعى مصالحه، أن يكون إلى جانبك، أن لا يتآمر عليك، أن لا يطعنك في ظهرك، أن لا يجرك بيدك ورجلك إلى الهاوية. مش هذا الصديق؟ هذا الصديق، هذا الحليف. طيب كيف أمريكا هي حليف؟ كيف أمريكا هي صديق؟ بس هيك أنا بحكي عناوين سريعة لأنه تكفيكم الإشارة. بحكي عناوين سريعة لأنه دائما كنا نحكي بهذا الموضوع خلال كل السنوات الماضية، بدون ما أقول أولا ثانيا لأنه نكتار. دعم أمريكا لإسرائيل، الدعم المطلق عسكريا، أمنيا، ماليا، اقتصاديا، معنويا، إعلاميا، حتى فيتو في مجلس الأمن ما في إمكانية قرار في مجلس الأمن نتيجة الفيتو الأمريكي. أنا أسأل حلفاء وأصدقاء أمريكا بالمنطقة من لبنانيين وعرب، هل تقوية إسرائيل وتدعيم إسرائيل وتثبيت إسرائيل لممارسة المزيد من العلو والاستكبار هو مصلحة شعوب المنطقة؟ هي مصلحة الشعب اللبناني والسوري والأردني والعراقي وشعوب دول الخليج وشعوب شمال أفريقيا، نحكي بس ولو بالمحيط تبعنا. هذا على خلاف مصالح كل هذه الشعوب عسكريا وأمنيا واقتصاديا وحياتيا وعاطفيا ووجدانيا ودينيا وإيمانيا، ولكن أمريكا تفعل هذا في كل يوم وعلى مدار الساعة. هل أمريكا صديق للشعب الفلسطيني وهي التي تحاربه؟ مش بس ترامب، حتى الإدارات السابقة. أمريكا التي تحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني حتى على دولة بالحد الأدنى لكن يمكن أن تسمى بدولة قابلة للحياة؟ هل من مصلحة الشعب الفلسطيني ومصالح شعوب المنطقة أن أمريكا وترامب يعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ هاي مصلحتنا كلنا سوا مسلمين ومسيحيين. هل من مصلحة الشعب الفلسطيني وخصوصا الشعب اللبناني أنه يجي ترامب والإدارة الأمريكية تلغي حق العودة وتقاطع الأونروا، وغدا يمكن أن تضغط حتى على الدول التي تقدم تمويلا للأونروا لوقف تقديم التمويل؟ طيب هذا ضرر على مين؟ هاي مصلحة الشعب اللبناني؟ وهل هي مصلحة الفلسطينيين بأن يدفع هؤلاء إلى التوطين في لبنان؟ كمان منكمل مع الأمريكان. من الذي جاء بالجماعات التكفيرية وقام بدعمها؟ أخطر مرحلة عاشتها منطقتنا وشعوب منطقتنا خلال السنوات القليلة الماضية هي مرحلة داعش والنصرة والجماعات التكفيرية. من جاء بهؤلاء؟ أليست أمريكا باعتراف ترامب؟ طيب بدون ما نقول ترامب، أليس حلفاء أمريكا؟ هل يجرؤ حلفاء أمريكا في المنطقة أن يقدموا مالاً أو سلاحاً أو تسهيلات أو دعم لهذه الجماعات التكفيرية بدون إذن وموافقة الإدارة الأمريكية؟ ألم تأتي أمريكا بالجماعات التكفيرية إلى هذه المنطقة ودمرت المنطقة خلال السنوات الماضية؟ هل هذه هي مصلحة الشعب اللبناني وشعوب المنطقة؟ إطالة عمر، وهذا حصل في سوريا وحصل في العراق. أمريكا جاءت بداعش وكل حلفاء أمريكا في المنطقة دعموا داعش، حلفائها وسهلوا لهم فتحوا لهم الحدود، وهي قصة منضل نحكي فيها من سنوات، لأن أمريكا كانت تريد من خلال داعش إسقاط الوضع الذي كان قائما في العراق، لأن الوضع الوطني والمستقل، لأنها كانت تريد أن توجد الحجة لعودة قواتها التي تم إخراجها من العراق. إطالة عمر الجماعات الإرهابية ومنع حسم المعركة معها في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي المنطقة. العقوبات والضغط على الشعوب بحجة الضغط على حكومات أو على أحزاب. تهديد كل من يقف إلى جانب هذه الشعوب وفرض عقوبات عليه، والمثل أوضح الجمهورية الإسلامية في إيران. يا أخي حتى إذا في محل مثلا الآن الفلسطينيين السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أنه شو بعد في بإيدها، من جملة الشغلات اللي بيقولوا أنه هي بإيدهم هي الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية. حتى المحكمة الجنائية الدولية كليتنا سمعنا بولتون كيف حكي اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، هاي مؤسسة دولية، هاي مش إيران، هاي مش حزب أو تنظيم أو جماعة بالشرق الأوسط، هاي مؤسسة ذات طابع دولي ولها احترام دولي واعتراف دولي. تحدث معها باستكبار وبعلو وقال لهم إذا قبلتم أي دعوة على أي أمريكي أو على إسرائيلي سنجازي قضاتكم ونضعهم على العقوبات ونمنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هاي أمريكا صديقة شعوبنا ومنطقتنا؟ حتى آخر ملاذ يمكن أن يلجأ له المظلوم الفلسطيني ممنوع، أو أي مظلوم في العالم، وإن كنا نحن طبعا لا نثق بهذه المؤسسات. دعم حروب في المنطقة ورعايتها مثل ما صار في العراق في سوريا وحرب اليمن. من الذي بدأ الحرب في اليمن؟ الشعب اليمني؟ أنصار الله؟ من الذي بدأ الحرب في اليمن؟ المملكة العربية السعودية هي التي بدأت الحرب في اليمن وأعلنت عاصفة المبارشو، عاصفة العزم والحزم، وأعلنت مواعيد وحددت أهداف برعاية ودعم وتأييد ومساندة أمريكية حتى هذه اللحظة. ويصل القبح والوقاحة بالإدارة الأمريكية أن يخرج وزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس ليقرأ نصا مكتوبا ويقول أن تحالف العدوان على اليمن هو يلتزم بالمعايير التي تتجنب المدنيين. ما شاء الله، إذا كان هذا الذي يجري في اليمن يتجنب فيه المدنيون، فما هي الحرب التي يقتل فيها المدنيون؟ هذه الرعاية الأمريكية. أمريكا ألا تتدخل في كل الشؤون الداخلية لكل دول العالم، حتى في روسيا، حتى في فرنسا، حتى في ألمانيا، مش بس بدول منطقتنا المساكين. جامعة الدول العربية بكياناتها الوزارية المختلفة كل ما بدأ تجتمع في بند ثابت إدانة تدخل إيران بالشؤون الداخلية. أنتم تعرفون أن أمريكا تتدخل في شؤونكم الداخلية، هل يجرؤ أحد منكم أن يصدر بيانا يدين فيه تدخل أمريكا بالشؤون الداخلية لكل البلدان العربية والإسلامية؟ في كثير من بلادنا العربية والإسلامية الحاكم الحقيقي هو السفير الأمريكي، المرجعية الحقيقية هو السفير الأمريكي، لماذا تتجاهلون هذه الوقائع؟ وقبل أسابيع أيضا في العراق تدخل أمريكي سافر مكشوف واضح، الأمريكان هن بدهم يعينوا رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، وبدهم يفرضوا تحالفات وبدهم يفرضوا أسماء. وكما كان العراقيون الشعب العراقي بمرجعيته الدينية العظيمة وبقياداته وبوعي شعبه، كما استطاع أن يتجاوز المؤامرة الأمريكية السعودية المتمثلة بداعش قبل سنوات، استطاع اليوم أيضا أن يحبط هذه المؤامرة وهذا التدخل، واستطاع أن يمنع أمريكا من أن تفرض خياراتها بالتهديد وبالمال السعودي على الشعب العراقي، ليختار هو بملء إرادته ما يريد وما يشاء. طيب هذا غيض من فيض، بعد إذا منكمل على دول العالم وما يجري في العالم وحتى في منطقتنا الليلة ما بنخلص. طيب هي أمريكا، هي سياسات أمريكا، وين في مقاوم تلاحقه وتفرض عليه العقوبات وتحاصره وتقتله وتغتاله؟ وين في مدافع عن مقدسات هذه الأمة وشرف هذه الأمة تضعه على لائحة الإرهاب؟ خلنا نحكي منطقي، هو اللي عنا، هاي أدلتنا على أن أمريكا عدو. أمريكا التي تجعل باب رضا إسرائيل وباب الغضب إسرائيل، إذا بدوا شيء حاكم أو نظام أو سلطة ترضى عنا أمريكا، البوابة هي إسرائيل، الشفيع هو إسرائيل، وإذا غضبت إسرائيل على أحد ستغضب عليها أمريكا، مش هاي المعايير والموازين؟ طيب يا أصدقاء أمريكا وحلفاء أمريكا، دلوني وين صدأت أمريكا مع شعوبنا؟ ليش سكتوا؟ ليش ابتسكتوا؟ طيب لبنان كله يجمع مثلا على رفض التوطين، من الذي يدفع باتجاه التوطين في لبنان؟ الفلسطينيون؟ الفصائل الفلسطينية؟ منظمة التحرير الفلسطينية؟ لا، أمريكا هي التي تدفع خدمة لإسرائيل. ماذا قلتم لصديقكم الأمريكي وحليفكم الأمريكي؟ وهكذا، هذا العنوان الأول. بليلة العاشر كل واحد بيقدر يختار الطريق اللي بده إياه، لكن أنا بدي أحسم هذه النقطة وأقول نحن في ليلة العاشر كما في كل عاشر، كما في كل سنة، كما منذ أن وعينا على هذه الدنيا، نعرف ونقول لشعبنا وشعوب منطقتنا وأمتنا، يا إخواننا ما نضحك على بعض ولا حدا يضحك علينا، العدو الحقيقي، المشكل الحقيقي في المنطقة هي أمريكا والمشروع الأمريكي والسياسات الأمريكية. إسرائيل، حتى إسرائيل هي أداة في المشروع الأمريكي. نحن هيك مؤمنين. اللي عنده منطق تاني ودليل تاني بالأرقام وبالأدلة اتفضل. ولذلك نحن نعتبر أنفسنا أعداء ونصنفها ونصنفها في دائرة العدو. الآخرون ما بده يصنفوها في دائرة العدو، ماشي الحال، لكن لا تتعاطوا معها كصديق، لا تتعاطوا معها كجهة موثوقة أو جهة مأمونة أو جهة يمكن أن تلجأوا إليها لتحل لكم مشاكلكم. تعاطوا معها بحذر، تعاطوا معها بوعي، بيقظة، بانتباه، بالحد الأدنى كونوا كذلك. نقطة تانية كمان من القضايا الأساسية اللي هي موضع نقاش عنا بالبلد، وهي قضية محورية، هذا الموضوع الأول خلافنا فيه كبير وما حينتهي، ما حينتهي، لأنه بالحقيقة في مكان ما هو مش خاضع للمنطق والعقل والحوار، هو خاضع عند البعض للمصالح الشخصية والحزبية والضيقة بكل صراحة. نقطة تانية اللي هي أيضا قضية محورية وفي خلاف عليها بالبلد ودائما بالخطاب اليومي موجودة، اللي هي قصة لبنان والمنطقة. لبنان والمنطقة، إنه نحن لبنان لازم ما نتدخل بالمنطقة، ما لنا خصة بما يجري في المنطقة، ليس لنا علاقة، يجب أن نبتعد، وهكذا. وبعدين هذا المعنى، هاي الفكرة بالإبداع اللبناني بالأدبيات اللبنانية نجد لها تعابير وأدبيات، النقي بالنفس، الحياد الإيجابي، الحياد المبارشة. كمان هذا الموضوع اللي هو نقطة خلاف جوهري بالبلد على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. كمان شوي نقاش موضوعي كلمتين ما منطول فيه كمان. انه يعني عن جد لبنان عن جد هلا حكي هيك حكي نقعد على البساط احمدي على الارض ونقول يعني لبنان مفصول عن اللي عم بيصير بالمنطقة؟ يعني مين بيقدر ياخد لبنان هيك ويفصله ويقول كل ما يجري في المنطقة لبنان ما له علاقة ولا يتأثر به وما له خصة فيه ومش لازم نتدخل فيه ولبنان يجب أن يبقى بمعزل عن أحداث المنطقة؟ ما يجري في المنطقة هو بالنسبة للبنان مصيري، هو بالنسبة للشعب اللبناني مصيري، لكل الشعب اللبناني، لكل اللبنانيين. ما يجري في المنطقة هو أمر مصيري وتاريخي يرتبط بحاضرهم بمستقبلهم. أنه نجي ندس راسنا بالتراب ونقول نحن لسنا معنيين بما يجري في المنطقة، أو توجه إلينا الدعوات للخروج من قضية المنطقة، على أي منطق؟ يعني شو الأساس العقلي؟ وين حتى المصالح الوطنية؟ وهحكي هلا بالموضوع شوي وين. طيب ولو من نقعد أن بعضنا بهاي البديهية، للأسف بالسياسة اليوم بلبنان حتى بعض البديهيات حتى بعض أوضح الواضحات تحتاج إلى استدلال. معلش خلنا نستدل كمان على السريع من وحي اللي حكيناه قبل شوي. يعني هلأ الطريقة اللي عم بتعالج فيها الإدارة الأمريكية القضية الفلسطينية ليس لها تأثير على لبنان؟ أول تأثير لها على لبنان هو التوطين الذي يرفضه كل اللبنانيين وكل الفلسطينيين، وموجود رفضه في مقدمة الدستور اللبناني. فيك تجي أنت اللبناني تقول أنا ما إلي علاقة باللي عم بيصير في فلسطين وبصفقة القرن وبمحاولة فرض هذا الحل على الفلسطينيين، هذا شأن فلسطيني، أنا لبناني ما إلي خصة. يا أخي حتى بالمصلحة الوطنية اللبنانية هذا الذي يجري في فلسطين له انعكاس على لبنان. كمان من زاوية تانية، هذه صفقة القرن التي تريد تقوية وتثبيت وتعزيز وتكريس إسرائيل في المنطقة، هي مصلحتك أنت كشعب لبناني؟ وبكرة المنطقة جاي على صراع نفط وصراع غاز وصراع مي، مصلحتك أنت الشعب اللبناني بكل طوائفه بكل مناطقه بكل اتجاهاته أن يكون في جواره إسرائيل القوية الطماعة؟ طيب ماذا عم تعملوا أمريكا؟ ماذا عم بيصير في فلسطين؟ طيب تقول ما لي خصة، هذا شيء ما بيعني. طيب لما صار موضوع سوريا، أنا من 7 سنين بسأل سؤال، بتمنى حدا من أصدقاء وحلفاء أمريكا في لبنان والمنطقة يطلع يجاوبني. لو سيطر داعش على سوريا، لو سيطر داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة على سوريا، ما هو مصير لبنان؟ ما هو مصير الأردن؟ ما هو مصير العراق؟ ما هو مصير دول الخليج؟ شو مصيرهم؟ والله أنا مش معني، هذا شأن سوري داخلي. مثل يعني أنت بدك تقعد تقنع حالك أنه هذا شأن سوري داخلي؟ ما بدك تقنع داعش أنه هذا شأن سوري داخلي. بدك تقنع جبهة النصرة وتنظيم القاعدة اللي عنده مشروع عالمي أنه هذا شأن سوري داخلي. ما بيكفي أنت تقتنع كلبناني أنه هذا شأن سوري داخلي. طيب لما إجت كادت داعش أن تسيطر على العراق، لو سيطرت داعش على العراق شو صار بسوريا؟ شو صار بدول الخليج واحدة تلو الأخرى؟ السعودية والكويت وقطر والإمارات والكل. أنا بتذكر وما بنسى يوم اللي بلشت المحافظات العراقية تسقط، الملك عبد الله ابن عبد العزيز كيف جمع كل سفراء العالم وخاطبهم وقال لهم إذا دول العالم ما بتتدخل بكرة داعش بتاخد المنطقة، وبعد بكرة بتوصل على بعد شهر شهرين توصل على أوروبا وأمريكا. حالة رعب شديد اجتاحت دول الخليج والمملكة العربية السعودية، الذين أوجدوا داعش والذين وظفوا داعش. هم جاءوا بداعش ليقاتلوا الوضع العراقي وليس ليعلنوا خليفة على الأمة الإسلامية المملكة العربية والحرمين الشريفين جزء منها. بيجي بقول انا اللي عم بيصير بالعراق ما بيعنيني، ما له انعكاس على وضع المنطقه. كيف ما له انعكاس على وضع المنطقه؟ شو بدنا نكمل بعد استدلال؟ ولو من ابده البديهيات واوضح الواضحات ان كل ما يجري في محيطنا في سوريا، طيب لو داعش سيطرت على سوريا شو مصير الاردن وكل الدول حتى شمال افريقيا؟ هذه من الامور الواضحه. هلا نحن بنيجي بنختلف بلبنان، ماشي، بنخترع النائب النافس، خلينا نكون صريحين لانه على طول عم نطالب فيه. نحن مع ان الحكومه تنأى بنفسها، الدوله اللبنانيه تنأى بنفسها، الجيش اللبناني ينأى بنفسه، الوزارات والاجهزه الامنيه اللبنانيه تنأى بنفسها، الدوله اللبنانيه تنأى بنفسها، ماشي الحال. ليه؟ لانه هذا في خلاف عمودي، انقسام عمودي بالبلد حول قضايا هذه المنطقة. أما القوى السياسية، نضحك على بعضنا ونقول نائب النفس، مين نائب نفسه؟ مين؟ هلا نحن مبينين أكثر لأنه عندنا عسكر وعم نقاتل بسوريا وموجودين بسوريا، نحن مبينين. هاي قصتنا بس، هذا فرقنا عن غيرنا. أما من بداية الأحداث في سوريا إلى اليوم، أغلب القوى السياسية الأساسية في لبنان أغلبها تدخل بكل ما يستطيع، لكن هذا ما كان يستطيعه. واضح الفرق بيننا وبين غيرنا؟ هو الإمكانات بس. الفرق بيننا وبين غيرنا هو الإمكانات البشرية والمادية والعسكرية. أما القوى السياسية اللبنانية كلها، عفوا أغلبها، تدخلت في الشأن السوري منذ اليوم الأول، وأنا أقول لكم وما زالت تتدخل، والشواهد من 7-8 سنين إلى اليوم موجودة. إذا القوى السياسية مو صح عم تنأى بنفسها. وأنا أقول لكم تعالوا لا ننأى بأنفسنا، لأن ما يجري في المنطقة هو يرسم مصير المنطقة ومصير البلد ومصير لبنان. نعم، نحن متفقون على أن تنأى الحكومة والدولة اللبنانية بنفسها من الموقع الرسمي، وإن كانت المواقع الرسمية لا تنأى بنفسها، يعني في كثير من الشواهد والحوادث لا تنأى بنفسها. وبناء عليه نحن مقاربتنا هاي، هاي المقاربة هي مقاربة منطقية واقعية، ليست موضوع للمجاملة وليست موضوع للخجل وليست موضوع للانضغاط، ان واحد يضل قاعد يضغطنا كل يوم كل يوم بالخطاب السياسي. هاي قناعتنا، نحن نعتبر ان مصير لبنان يصنع في لبنان ويصنع في ساحات وميادين المنطقة. اللي عنده منطق مختلف بفترض انه يقدم دليل وحجة. النقطة اللي بعدها، النقطة الثالثة، اعتقد ان هذا العام هو عام الانتهاء من داعش عسكريا في منطقتنا ان شاء الله. لبنان انتهينا، بالعراق انتهى عسكريا في بعض البؤر التي تبرز بين الحين والاخر، بسوريا في بعض شوي بتلول الصفا في بادية السويداء، وفي على نهر الفرات شرق الفرات، وبالحقيقة هول طال عمرهم بسبب السياسات الأمريكية. لكن هذا الموضوع أنا بقدر هاي السنة إن شاء الله لبنان سوريا عراق ننتهي من خطر داعش العسكري، وهذا طبعا انتصار عظيم وكبير ومهم جدا، ونجاة للمنطقة من محنة تاريخية عظيمة. طبعا الموضوع الأمني يبقى قائما، العراق يحتاج إلى انتباه أمني، سوريا تحتاج إلى انتباه أمني، ولبنان. وإن كان بلبنان الحمد لله بفعل التعاون الأمني، بفعل جهود الأجهزة الأمنية الرسمية، وهذا يسجل لهم، فينا نقول فيما يعني داعش ما مبين بعد عندهم خلايا في لبنان. يعني حالات الاعتقال الأخيرة أثبتت أنه ما في بنية تحتية، ما في خلايا، ما في مجموعات، في ما يسمونه هم الذئاب المنفردة، الواحد اللي بده يروح يفتش هو كيف يجيب سلاح أو متفجرات أو سكاكين لا يهجم على الجيش اللبناني أو على أماكن معينة. هذا طبعا تراجع كبير في القدرة الأمنية لداعش في لبنان. هم عم نحكي عن جبهة النصرة، لكن الأسوأ في موضوع داعش، وهم بدي خليه بين هلالين، أنه يتم نقلهم، يعني بدال اعتقالهم لمحاكمتهم. نحن ما عم نقول طعمنا نقتل العالم، يا خي اعتقلوهم وحاكموهم. امريكا اللي اخترعت جوانتانامو بعد أفغانستان هلأ شو بتعمل؟ هي تنقل داعش يا جماعة، تنقل داعش من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان بالهليكوبتر الأمريكي. وفي أفلام فيديو على هذا الموضوع. طيب اليوم منطقتنا، شعوبنا، جيوشنا، أجهزتنا الأمنية، الإرادة السياسية هزمت داعش في المنطقة. لكن إلى أين تؤخذ داعش اليوم؟ إلى أفغانستان، إلى باكستان، إلى شمال أفريقيا، إلى الجزائر، إلى ليبيا، إلى تونس، إلى مصر، إلى اليمن. هذا بيأكد النقطة الأولى اللي كنت عم بحكيها. بكل أحوال هذا العام، لأنه السنة الماضية كنا عم نحكي عن داعش والسنة الماضية خضنا معركة داعش، فينا نقول هذه السنة إن شاء الله ينتهي هذا المشروع وهذا الملف على مستوى منطقتنا. النقطة اللي بعدها في الملف السوري كم نقطة. أولا في موضوع إدلب، ما تم التوصل إليه من صيغة حالية للوضع هناك على ضوء المناقشات التي حصلت سواء في قمة طهران أو في القمة التي عقدت قبل يومين في روسيا، هذه النتيجة هي أمر جيد ومعقول ومرهون بالنتائج. أنا ما نشوف الإجراءات، تعرفوا نحن دائما موقفنا، لأنه من أمس من لما حصلت القمة بين رئيسين الروسي والتركي كتار بيسألوا موقف حزب الله. أولا نحن موقفنا يرتبط بموقف القيادة السورية، القيادة السورية هي اللي بتقول هذا منيح هذا جيد، هي اللي بتقبل وهي اللي ما بتقبل، لسنا نحن الجهة المعنية لا بالقبول أو بالرفض أو بالتوصيف. لكن بنظرة موضوعية وعلى ضوء أيضا قراءة، القراءة الموضوعية لما يجري الآن، نحن نعتبر أن هذه النتيجة هي جيدة ومعقولة ولكن مرهونة بالنتائج. دائما وبتتذكروا من 7 سنين بكل الخطابات كنا نقول حيث يمكن إيجاد تسوية فلتكن تسوية، حيث هناك إمكانية مصالحة فلتكن هناك مصالحة، حيث يمكن الإنسان العاقل حيث يمكن أن يصل إلى الهدف بدون خسائر بشرية وسفك دماء فليفعل ذلك، أو بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية وسفك الدماء فليفعل ذلك. ما جرى هو خطوة على طريق على إمكانية الحل السياسي، وهذا الأمر بحد ذاته جيد ومطلوب ولكن مرهون كما قلنا بالنتائج وبالتطبيق الدقيق لبنود هذا الاتفاق. وهذا بطبيعة الحال سوف يأخذ سوريا خلال الأيام والأسابيع والشهور المقبلة إلى مرحلة جديدة. نقطة تانية بالملف السوري، ملف شرق الفرات الذي يسيطر عليه الوحدات الكردية مرهون بالدرجة الأولى بالقرار الأمريكي. الأمريكان كل يوم بيحكوا شكل. قبل مدة ترامب قال منا نطلع من سوريا بعد الانتهاء من داعش خلال أشهر، رجعوا قالوا لا، من شهر قالوا نحن باقيين بسوريا طالما الإيرانيين باقيين. أمس ترامب رجع عم بيقول سنعيد النظر وسنخرج قريبا عند الانتهاء من داعش. مش بس هن ضيعونا، يمكن هن ضايعين يا جماعة، يمكن يكونوا هن ضايعين. على كل، مسألة شرق الفرات ترتبط بالقرار الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية، وهون الكراد أنا أجدد لهم نفس الدعوة التي وجهتها إليهم قبل مدة، لا تراهنوا على الأمريكيين، مصلحتكم هي التفاوض مع الدولة السورية والوصول إلى نتيجة مع الدولة السورية. الرهان على الأمريكيين رهان خاطئ، الأمريكيون يمكن أن يبيعوكم في أي سوق وفي أي ساعة. نقطة الثالثة بالملف السوري، بناء على تسوية إدلب إذا مشيت الأمور ونفذت بالشكل المناسب نستطيع أن نفترض جميعا أن سوريا تذهب إلى هدوء كبير، وأنه عمليا ما بيعود في جبهات قتال حقيقية في سوريا. نعم في مرابطات، في تواجد، في حذر، لأنه لا يجوز الثقة بكثير من الجهات التي تآمرت في السابق. هم ببلش يكبر السؤال عود من جديد عن وجود حزب الله في سوريا. كمان بجواب سريع أنا أقول نحن باقون هناك حتى بعد التسوية في إدلب والهدوء في إدلب. البقاء